نعم يا حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان: مثال ذلك ان هذه الامور المذكوره وامثالها قد توجد في اشخاص ويكون احدهم لا يتوضا ولا يصلي الصلوات المكتوبه، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق يقتن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها.
رفقة معهم كلب، كلب يعني لا حاجة فيه إلا مجرد مخالطة الكلب ومحبة الكلب، إلا ما دام إن الله أذن باقتناء الكلب لأغراض معينة مثل حراسة الغنم. الرفقة إذا استصحبوا كلب الغنم لا يضر، لأنه مأذون فيه، لكن يربون كلبا فقط يعني حبا للكلب وحبا لمخالطته كما يفعل الإفرنج، هذا هو المذموم وهذا هو الذي ينفر الملائكة.
نعم.
وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشر للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسة،
هذا كله يعني يدل على أن هذا موجود عند هؤلاء الصوفية الظلال، يعني يمارس هذا من يدعون فيه الولاية. سبحان الله العظيم، انتكاس. يدعى فيها الولاية لله مع ملابسته للخبائث وأكله للخبائث. فالشيخ يصف أمراً يعلمه رحمه الله. نعم.
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن.
لا يسأل
أحدكم عن نفسه إلا القرآن.
الله.
ف فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإيمان الباطنة، فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق
التردد يسأل عنه الناس ويشكل على بعض الناس: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وقد شرح الشيخ هذا الحديث في مواضع وبين معنى التردد، ومعناه في الحقيقة بين من الحديث. فالشيخ يقول: إن التردد هو تعارض إرادتين، تعارض إرادتين، وهذا واضح في الحديث. يقول: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له. فالله تعالى يكره ما يسوء عبده المؤمن، وقد قضى بحكمته عليه بالموت. فهنا أمران: يعني كراهته تعالى لما يسوء المؤمن، وإرادته للموت بحكمة بالغة. وهذا التعارض ليس منشأه تردد الإنسان، تردد الإنسان منشأه الجهل بموجب الحكمة، والجهل مع الجهل بما ينتهي إليه الأمر. هكذا الإنسان يتردد، ما يدري وش الخيرة، ثم إنه لا يدري ما ينتهي إليه الأمر. فمنشأ التردد عند الإنسان هو الجهل. وأما تردد الرب فهو راجع إلى حكمته البالغة. فمع تردده في قبض نفس عبده المؤمن، هو يعلم ما ينتهي إليه الأمر، وما يقع هو صادر عن كمال حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. فصل.
عفو الله عنك.